بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين وسيد الآخرين، سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في روضة من رياض العلم، وفي مجلس من مجالسه. نحمد الله عز وجل ابتداء على ما يسر علينا وعليكم من هذه اللقاءات المباركة بعلماء ناصحين وبدعاة مرشدين، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يؤتي ثمارها يانعة مباركة. في ليلتنا هذه المباركة، في هذه الحلقة من حلق العلم، نستضيف وإياكم فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، الذي جاءنا في ورده السنوي في لقائه الثالث وفي الدورة العلمية الثانية، يعلم ويرشد، يبين ويسدد، فسدد الله جهوده وبارك في أعماله وأجرى الحكمة والسداد على لسانه. كم والله قد اشتقنا لهذا اللقاء بشيخنا الذي يتعاهدنا في كل عام، وددنا أنها في كل يوم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما يقال وما يسمع من فضيلته، وأن يرزقنا الاستفادة العظمى من هذه المدارس المباركة وهذه الدروس القيمة في كتاب قيم. نحن في أمس الحاجة في مثل هذه الأيام إلى قراءته والاستفادة منه، فشيخنا حفظه الله سيشرح ويعلق في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. أسأل الله عز وجل لكم أيها الطلبة الانتفاع، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل. حياك الله يا شيخنا وبياك وبارك فيك ونفع بما تقول، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا شهره الكريم وأعان على صيامه وقيامه، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم. ونحمده على أن متعنا وإياكم في العمر حتى تلاقينا في هذا اللقاء الذي كم اشتقنا إليه، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، وكم أنسنا بلقاءاتنا معكم في العام الماضي ولا نزال نذكرها وكأنها بالأمس القريب. أخي المسافر برا نحو جازاني، بالله عج كرما دار ابن هيجاني، تلقى الأحبة تلقى الجود منتظرا، تلقى الإخاء وتلقى خير إخواني. هذا الذي أكنه لأحبتي وإخوتي وأبنائي هنا في هذه المنطقة، وكلما ذكرت هفى القلب إليها، وذلك لما أسرنا به أهلها من جود ومحبة وصدق إخاء وكرم ووفاء ووصل وتعاهد منذ أن فارقناهم وإلى يومنا هذا. وليس ذلك بغريب عليهم، فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، والحمد لله جل وعلا على ما يسر من هذا اللقاء في هذا العام، ونحن في هذه الليلة، ليلة 11 من هذا الشهر، شهر شوال عام 1439 للهجرة، نلتقي في لقائنا الذي بدأناه في العام الماضي لنواصل حديثنا في هذا الكتاب، كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى جبل الحفظ وإمام الفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب عظيم في هذا الكتاب كما سمعنا في تقدمة أخينا حفظه الله وجزاه خيرا، إذ كتاب الاعتصام هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا انطلق البخاري رحمه الله فبوب ذلك في كتابه الذي أسماه بكتاب الاعتصام، وذكر تحته أبوابا نحن في غاية الحاجة وفي أمس الحاجة إليها في كل زمان ومكان، ولا سيما عند حدوث الفتن، فإن الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، فيأتي الصواب والسنة والحق ويتجنب ما خالفها ويتجنب ما خالفها فيسلم له دينه ودنياه وأخرى. فأما دينه فباستقامته على كتاب الله وسنة رسوله، وأما دنياه فالله جل وعلا قد تكفل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه واعتصم به أن يعيش عيشة هنية رضية، وتوعد من لم يفعل ذلك بضده، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فحياته هنية وآخرته عند الله تبارك وتعالى بإذن الله رضية، إذ قد وعد ربنا سبحانه وتعالى من آمن وعمل صالحا بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على البدء في مواصلتنا على حديث علي بن عبد الله في الكلام على الأمانة، فتوكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الاعتصام، باب الكتاب والسنة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سألت الأعمش فقال: عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة.
نعم، هذا الحديث هو الحديث الثاني في الباب، كنا قد تكلمنا على الأول فيما تقدم ووقفنا عنده، وهذا الحديث كما سمعتموه وهو من المكررات في الجامع الصحيح، فقد أخرجه هنا رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضا في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة من طريق محمد بن كثير، وهكذا قد ساق فيه هناك تتمة ليست هنا، وهنا اقتصر منها على الشاهد حيث ذكر أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة، فهذا باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمناسب له هو هذا الجزء من الحديث، وإلا فقد أخرج أو قد خرجه رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق باب رفع الأمانة، باب رفع الأمانة من طريق محمد بن كثير كما قلنا. وفيه أن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال، وساقه إلى قوله وعملوا من السنة، علموا من السنة، فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. ثم قال وحدثنا عن رفعها، هنا ذكر نزولها، لكن هناك ذكر نزولها وذكر رفعها، فقال وحدثنا عن رفعها، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، الوقت، والوقت هو الشيء اليسير، الأثر اليسير، إما كعلم في ثوب تمسحه فيبقى أثرا يسيرا أو نحو ذلك، فهذا يسمى وقت، واو كافتا وقت. قال ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، وهو الأثر اليسير كما قلنا لكم. قال ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، والمجل فسر بأنه أثر العمل في الكف إذا غلط، يعني بالعامية هنا نسميه حفاية، كالذي يكون بيده المسحات أو الفأس يقطع في الشجر أو القدوم ينجر أو المرزبة يضرب الحديد ونحو ذلك، فمن كثر ما يضرب يأتيه هذا الأثر المجل، يعني النفط يطلع فيه في شيء من الماء مثل الكرات الصغيرة كالحبوب الصغيرة وداخلها لا شيء، ماء فاضي لا شيء فيه. قال فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، حينما يتدحرج الجمر على رجلك ويأتي النفط هذا ويمتلئ بالماء، هذا يسمى إيش؟ المجل، يسمى المجل. قال وليس فيه شيء، ما فيه إلا ماء، إن تركته يبس وجف وذهب، تقشر بعد ذلك الجلد وذهب، وإن فقأته سال الماء وجف وذهب بعد ذلك هذا الجلد الذي هو منتبر من آثار الجمر. يقول عليه الصلاة والسلام فيبقى أثرها يعني الأمانة، النوم الثانية تؤخذ فما عاد يبقى إلا مثل المجل، هذا الذي يبقى في الأثر، في أثر العمل في اليد. قال وليس فيه شيء، فيصبح الناس فيتبايعون فلا يكاد يؤدي أحد الأمانة، نسأل الله العافية والسلامة، هذا في آخر الزمان، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا في آخر الزمان، تصبح الأمانة غريبة عند الناس أو بين الناس جدا، ويمدح الإنسان بما ليس فيه، وهذا من علامات الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. قال حذيفة: وإني اليوم ما أبالي أيكم بايعت، فإن كان مسلما رده علي إسلامه، إذا أخطأ أو غش أو حصل له شيء يرده علي بموجب الإسلام، يتذكر أني أخاه المسلم. قال: وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه الذي يقوم عليه، سيده الذي يقوم عليه يرده. قال: فأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا من الناس. هذا ابن مسعود، هذا حذيفة رضي الله عنه في ذلك اليوم. فكيف به لو رأى زماننا هذا وما فيه من تضييع الأمانة عند كثير من الناس؟ بل وأعظم من ذلك أن كثيرا من الباعة يحلف بالله لإنفاق سلعته وهو كاذب، عياذا بالله من ذلك، حرصا على شيء قليل من الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من علامات الساعة في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. ما يوجد إلا الرجل والرجلين في القبيلة، يقال في بني فلان رجل أمين. وأيضا خرجه الإمام البخاري في موضع ثالث، وهو كتاب الفتن، وهو كتاب الفتن، باب إذا بقي في حثالة من الناس، بقي في حثالة من الناس وقال له: كيف بك إذا أتى عليك زمان وبقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم؟ وشبك بيده صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا، يعني اختلطت أما عهودهم فلا يفون، نسأل الله العافية والسلامة. والمعنى معشر الأحبة أن هذا منه عليه الصلاة والسلام إخبار بأن الأمانة أصلا قد وجدت في قلوب الرجال من أول ما خلقوا، فإن الجذر هو قلب الشيء، جذر الشيء هو قلبه، فهي نزلت في أصل قلوب الرجال. ثم بعد ذلك جاء القرآن وجاء هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه فأكدها بالقرآن الذي أنزله الله عليه وبالسنة التي هي وحي ثاني، فأكد أمر الأمانة، فعلمه الناس من الشرع أيضا إضافة إلى الفطرة التي فطرهم عليها. فإذا الأمانة في قلوب الناس، في قلوب الرجال، فطروا عليها، فمنهم من يبقى على ذلك ومنهم من ينحرف. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالشاهد نزلت في قلوب، في أصل قلوب الرجال. فأنتم ترون الصدق أحيانا في أهل الكفر والأمانة في أهل الكفر، لأن هذا الأمر أمر فطري قد أنزله الله في قلوب، في جذر قلوب الرجال. فلهذا تجد الآن كما تسمعون وترون يقول لك الكفار أمناء، هل هو من دين؟ لا، لكن لأن هذا فطرة فطر الله الناس عليه، لأن الأمانة من شيم الرجال، والكذب والخيانة والغدر إنما هو طبع الأنذال وليس من فعل ذوي المروءات. فلأجل هذا من بقيت فطرته في هذا الباب سليمة تجده أمينا. ولذلك يقول حذيفة يرده علي ساعيه إذا كان نصرانيا. فالشاهد فيه بيان أن هذه الأمانة قد فطرت عليها القلوب، وأنها في جذور قلوب الرجال جميعا، بدين إسلامي صحيح أو كفار. لكن أهل الإسلام إضافة إلى الفطرة جاء هذا الدين الحنيف يؤصل هذا ويقويه. فقرأوا القرآن وتعلموا السنة واعتصموا بهما. والمراد بالأمانة هنا المحافظة على دين الله الذي ائتمن الله جل وعلا الخلق عليه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمراد بالأمانة هنا الائتمان على دين الله جل وعلا الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءنا به عليه الصلاة والسلام وأمرنا بأن نتمسك به. فمن وفى فله الوفاء وله الخير، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن خلط خلط له، وكما تدين تدان، وكما تفعل وتعمل تجزى يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. والمراد بهذا حفظكم الله أن الاعتصام بالكتاب والسنة أعظم سبب يقوي تجذير هذه الأمانة في قلوب الناس، هذا المراد به. فإذا غير الناس الدين أنت لا تغير، وإذا تغيروا في آدابهم وأخلاقهم أنت لا تغير، لأنك تعمل بموجب هذه الآداب والأخلاق الشرعية. إذا اختلفت عقائدهم وفرطوا فيها أنت لا تغير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والمقصود أن من اعتصم بالقرآن واعتصم بالسنة فإنه سيبقى مراعيا للأمانة، لأن الأمانة هنا عامة في الدين، في الشرع، في الآداب، في الأخلاق، في المعاملات مع الناس، في جميع الأبواب. فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا الذي ميز أهل الإسلام على غيرهم. فاللوم على أهل الإسلام من ناحيتين إذا فرطوا في الأمانة، من ناحية تركهم لدين الله جل وعلا الذي أمرهم بها، ومن ناحية تغييرهم لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. والفرق بيننا وبين الكفار معاشر الأحبة في هذا الباب أنهم إنما يريدون بالأمانة إذا قاموا بها في الدنيا، في أمور الدنيا، الثناء في الدنيا فقط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهؤلاء لا يقبل منهم، يجازون بها في الدنيا. أما نحن فنعملها ديانة، فجاءت أول ما جاءت في الفطرة، ثم جاء الدين بما جاءت به الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فنحن نمتاز عليهم بهذا، أنهم إنما يريدون الثناء بها في الدنيا ويكسبون الثقة مع الناس في معاملاتهم الدنيا. أما نحن فنريد بها وجه الله جل وعلا، فحينئذ لا بد من المحافظة على الأمانة في جميع الوجوه، في العقائد، في الشرائع، في الآداب، في المعاملات، لا بد من هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
قال حدثنا آدم بن إياس ابن أبي إياس.
وفي هذا الحديث من الفوائد أن العمل بعد العلم يختلف عن عمل الجهال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقال في بني فلان رجل أمين، وهذا الأمين ما تمسك بها إلا بسبب الاعتصام بالسنة. وثانيا فيه من الفوائد أن العمل قافل للعلم. قال: فلما نزل القرآن قرأوا القرآن وعلموا من السنة، يعني ما علموا فعملوا. فلذلك قال حذيفة في زمانه: لا أبالي أيكم بايعت. وأما بعدما تغير الناس فقال هذه المقولة، ففيه دلالة على أن العمل إنما هو تابع للعلم. وفيه أيضا من الفوائد فضل الاعتصام بالكتاب وبالسنة، حيث إذا تغير الناس وغيروا فالمتمسك بهما لا يتغير ولا يغير. فأما لا يتغير لكونه يتعبد بهذا الذي أمر به، وأما لا يغير فلاعتقاده أن التغيير لما أمر الله به لا يجوز. وننتقل الحديث الذي يلي هاتي.
نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
الله أكبر. هذا الحديث حفظكم الله أيضا هو من المكررات في الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله. ورجال إسناده ننبه على أمر مهم فيه، ألا وهو أن عمرو بن مرة هو الجملي، نسبة إلى الجمل حتى ما تغلطون فيه، ولا ما هو منسوب إلى الجمل، لكن حتى لا تغلطوا فيه، إذا نسبت إلى جمل تقول إيش؟ جملي. إلى الجمل جملي، إلى الجمل جملي، ولكن هو الجملي بفتح الجيم وتخفيف الميم، جامع جملي. ومرة يقول سمعت مرة، مرة ليس والدا له، مرة ليس بأب له شيخه هنا، وإنما هو مرة ابن شراحيل، ويقال له مرة الطيب، مرة الطيب بالتشديد، الهمداني بسكون الميم، نسبة إلى العرب إلى همدان. ولو كنت بوابا على باب جنته لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. فهمدان بدون إعجام عرب، وبالإعجام عجم. فإذا قلت همدان إذا جاءت دال بدون نقطة فاعلم أن الميم ساكنة، فهم عرب، والعرب ما على حرفهم إعجام، عين عرب مهملة عينهم، فهم عرب ودالهم مهملة همدان وميمهم ساكنة لسكونهم. فهؤلاء العرب فيهم هذه الثلاثة: همدان دالهم مهملة، أهملوا العجمة ولله الحمد. ثم ميمهم ساكنة لسكونهم. لا أحد في مواقفه أشد من العرب، واقرأوا تاريخهم القديم، ولا أحد أوفى منهم، ففيهم صلابة في هذا الباب. ثم إن الميم إيش؟ ساكنة. أما العجم فذالهم معجمة، يقال هم ذان، لا ها ما ذان، محركة ميمهم، متحركون ليسوا بثابتين، ومعجمون لأنهم عجم. هذا من موافقات الرسم مع الاسم، وهي من النكات البديعة الطريفة. فلما كانوا عجما أعجمت ذالهم، وهؤلاء لما كانوا لا يعرفون العجمة أهملت، فصاروا في الحرفين، في الاسم وفي العرق، فعرقهم بلا نقطة عرب، واسمهم بلا نقطة همدان، وهم في اليمن، ومنها الآن حاشد وبكيل. همدان الآن هم حاشد وبكيل ممن تسلسل منهم. وعلى كل حال هذا هو شيخه، وهو مرة الهمداني، مرة بن شراحيل، بسكون إيش؟ بسكون الميم وإهمال بعدها، لا والحرف المهمل، إهمال بعدها، بعدها مهمل. وهو ليس بوالد لعمر كما قلنا، لأن هذا عمرو بن مرة، فالذي جعلنا نتكلم عليه أن بعده شيخه ناسب أن يكون مرة، فقد يظن بعضهم أن مرة هنا هو والده، وليس كذلك، وإنما هو شيخه، إنما هو شيخه. ثم هذا الحديث قد خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب في باب الهدي، في باب الهدي الصالح، في باب الهدي الصالح، وذلك لمناسبة قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه عن عبد الله بن مسعود: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي الهدي. فقد خرج هناك من طريق شعبة، وهنا عندنا من طريق من؟ شعبة. أخبرنا عمرو بن مرة، سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله، هناك أخرجه من طريق شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا يقول قال عبد الله. ثم إن هناك فيه زيادة، وهنا هناك ليست فيه الزيادة التي هنا، فيه اختصار، إنما هناك إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، هذا زيادة في هذا الموضع وليست مذكورة في الهدي الصالح وفي السمت الصالح، فهناك مختصر وهنا أكمل، فهنا فيه هذه الزيادة التي سمعتموها. والمناسبة له قوله رضي الله عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي، فهذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة. وقبل أن ندخل فيه نحب أن نتكلم على كلمة الهدي. هذه الكلمة نسمع حفظكم الله كثيرا عامة أهل العلم والخطباء والفصحاء يقولون أحسن الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال، هدي، وهذا هو الأكثر في رواة صحيح البخاري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. أكثر الرواة الذين رووا صحيح البخاري ضبطوه بهذا الضبط، الهدي. وإذا كان هكذا الهدي فالمراد به السمت والطريقة والهيئة والسيرة. إذا قلنا الهدي فالمراد بالهدي السمت، والمراد بالهدي الطريقة، والمراد بالهدي السيرة الحسنة والصالحة. وقليل من أهل العلم يقول الهدى، هدى الهدى، ولم يأتي كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره في البخاري تقييد هذا الضبط إلا عن الكشميهني رحمه الله لصحيح البخاري، وأما من عداه فكلهم يروونه بما الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال، إسكان المعجمة. فعلى هذا يكون الهدي المراد به ما سمعتموه، وإذا قلنا الهدى فهو ضد الضلال، فهو ضد الضلال. وعلى كلا الضبطين صالح للاحتجاج به في الاعتصام بالكتاب والسنة. فإذا قلت الهدي أحسن الهدي، أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي أو أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو واضح في الاعتصام بالكتاب وبالسنة، لأن المراد بسيرته وطريقته وسنته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام القرآن، كما قالت عائشة: ألا تقرأ القرآن؟ قال: نعم، وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: كان خلقه القرآن. فالهدي الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في القرآن وما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، فمن اعتصم بهما فقد نجا. وإذا قيل الهدى ضد الضلال فلا شك أن أحسن الهدى كتاب الله، وأحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون حينئذ من باب قوله: فذلك مثل من قبل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يقبل ذلك ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهنا الهدى ضد الضلال، فالمراد بهذا أو هذا هو واضح في الاعتصام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. وقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله، هذا واضح، دليله في القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الآية. وأما أحسن الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، أو أحسن الهدى هديه صلى الله عليه وسلم، فهذا قد قال الله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا هو الهدي، أو هذا هو الهدى. الهدى ضد الباطل هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن نسأله في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي عناه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله رحمه الله تعالى: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن حجر: هذا مرفوع، وإن كان من لفظ من؟ من لفظ ابن مسعود، يقول: وقل ما رأيت أحد تفطن لهذا. وهذا صحيح، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو دله وسمته، أليس كذلك؟ هديه عليه الصلاة والسلام هو دله وسمته، دليله ما جاء في البخاري: الهدي الصالح والسمت الصالح، ولم يخرج فيه شيئا لأنه ليس على شرطه، وجاء على غير شرطه عند أبي داود: إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. فهذا ما هو مرفوع حينما يصنف في شمائله صلى الله عليه وسلم، وحينما يصنف في أخلاقه ويصنف في آدابه ليهتدى به ويقتدى به فيها، أليس هذا هديه؟ فهذا مرفوع وإن كان لفظه موقوفا. وهذه نكتة لطيفة من الحافظ ابن حجر، وهو ذكي رحمه الله تعالى ذكي جدا، كم استدرك على من تقدمه، واستدراكاته جلها موفقة رحمه الله. فالشاهد إن هذه اللفظة وإن كانت من لفظ من؟ ابن مسعود، إلا أن معناها الرفع، لأنها تدخل في شمائله عليه الصلاة والسلام، وفي أخلاقه، وفي آدابه عليه الصلاة والسلام، فتكون مرفوعة. فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهديه سنته، فيكون هذا مرفوعا وإن كان لفظه بلفظ الموقوف. وقوله رحمه الله وشر الأمور محدثاتها، هذا قد جاء في الأحاديث الصحيحة المرفوعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهذه البدعة هي شر الأمور، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقوله وإنما توعدون لآت، هذا في القرآن، هذا من كتاب الله تبارك وتعالى. والمناسبة بالختم به التذكير، المناسبة في الختم به التذكير لمن سمعه بأن يتمسك بالكتاب والسنة، لأنه سيرد على الله تبارك وتعالى فيجازيه إن تركهما بالعقوبة، وإن تمسك بهما فبالثواب العظيم. فهذا حث على الاعتصام بالكتاب وبالسنة، وهذا هو مناسبته لإراده تحت قوله الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث حفظكم الله من الفوائد أن الحسن إنما ما كان في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقبح فيما خالفه. أن الحسن إنما هو في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقبح فيما خالفه، في العقائد والأقوال والأخلاق والآداب والأحكام. وفيه أيضا من الفوائد تحضير السامع على تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر حسنها، فلا أحسن من هديه ولا أكمل منه. ولهذا ناسب أن يحذر مما خالفه. وفيه أيضا من الفوائد أنه ليس بعد القبح، ليس بعد الحسن إلا القبح، وليس بعد الخير إلا الشر. فكما أن هديه عليه الصلاة والسلام وهو سنته أحسن الهدي، فما خالفه شر، وهو محدثة وبدعة، وهو محدثة وبدعة. وفيه الجمع بين التحضيض والترهيب، إذ التحضيض بذكر الحسن، فإنه إذا ذكرت المحاسن هيجت السامع لاتباعها والوقوف على أفرادها، وهكذا إذا ذكرت القبائح خوفت السامع من القدوم عليها. وفيه أيضا من الفوائد بيان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حثهم على السنن وتحذيرهم من البدع، في حثهم على السنن وتحذيرهم من البدع. وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من أكثر الناس وأوفاهم حظا في هذا الباب، عبد الله بن مسعود من أكثر الصحابة في هذا الباب وأوفاهم حظا فيه، فكم من الآثار المروية عنه في الحظ على السنن واجتناب البدع والتحذير منها. وهكذا الواجب على المتبع والمعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعمل. فإنه إذا حث على السنة حذر من ضدها، وفيه بيان مخالفة من خالف هذا الطريق. من يقول اليوم للناس بينوا للناس الخير وهم يتركون يعرفون الشر، ما هو صحيح. 10% قد توجد ما تعرف الشر، إما لجهلها أو لقلة علمها أو لضعف فهمها. هؤلاء أنت ألست بمخاطب بأن تهديهم إلى الخير؟ مخاطب. فإذا لا يجتمع هذا إلا مع هذا، فإن الضد يظهر حسنه الضد. والله جل وعلا قد مدح عباده المؤمنين بهذا، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذان لا ينفكان، كل واحد منهما ملازم للآخر. أنت إذا علمته هذا تقول احذر أيضا من ضده كذا، إذا علمته وحثثته على هذا تقول احذر من ضده كذا، ونحو ذلك. فإذا لابد من أن يقرن مع الدعوة إلى الخير والهدى التحذير من الشر والردى، حتى يحصل إتمام النصح للسامع. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكم بكتاب الله.
بينكم ولا بينكما؟
لأقضين بينكما بكتاب الله.
نعم، لأقضين بينكما بكتاب الله. وهذا الإسناد كما ترونه رجاله كلهم مشاهير لا إشكال فيهم. وقول الراوي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أبو هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. هذا مناسبته للباب هو الاعتصام بالكتاب والسنة في الأحكام، وأنه سبب للأمان من الوقوع في الخطأ. فإن من قضى بكتاب الله عدل. لأقضين بينكما بكتاب الله، وفيه من الفوائد أولا الحث على لزوم الكتاب والسنة في القضاء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قضى بهما عدل. وفيه أيضا من الفوائد أن التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما هو سبب للنجاة من الضلال والهلاك في جميع الأمور. وهذا قد أمر الله به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
نعم، هذا الحديث أيضا هو من المكررات في الصحيح، وله ألفاظ متعددة مختلفة الحروف والمعنى واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، هذا فيه بيان أن من لم يتمسك بالكتاب والسنة فقد أبى، وهو معرض للوعيد عياذا بالله من ذلك. وفيه بيان أن طاعته عليه الصلاة والسلام تجب استقلالا، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله جل وعلا، كما قال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى؟ فالذي يأبى هو العاصي المخالف لسنته، والذي يدخل الجنة هو الطائع الآخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه الحث على التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن عصاه فقد أورد نفسه الموارد عياذا بالله من ذلك. قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. فعصيانه عليه الصلاة والسلام سبب في دخول النار عياذا بالله من ذلك، هذا في حياته، وبعد مماته عصيان سنته وعدم الأخذ بها وتركها والإعراض عنها، وهذا فيه رد على طائفة القرآنيين، هذا فيه رد على الذين يزعمون أنهم قرآنيون لا يأخذون إلا بالقرآن، والقرآن يرد عليهم، يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، إلى غير ذلك من الآيات التي قد ورد الأمر فيها بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا فيما يقارب من 60 موضعا في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والشاهد أن طاعته طاعة لله تبارك وتعالى، فالذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن هؤلاء كذابون، القرآن يرد عليهم، لأنهم لو أخذوا به لوجدوا فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ووجدوا فيه وإن تطيعوه تهتدوا، ووجدوا فيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ففي هذا الحديث حفظكم الله فيه بيان منزلة السنة وأنها كالقرآن، وفيه أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى، وحي من الله كالقرآن شاهده، يقول الشيخ حافظ رحمه الله في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي، فاحفظه ولا تهمي، تكون كالهيم التي لا تفقه ولا تفهم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذن هذا فيه رد على هؤلاء، وفيه بيان منزلة سنة النبي
صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كيف؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ لعله يرد شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه الزيغ فيهلك. ويقول رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.
قال حدثنا محمد بن عبادة
قال أخبرنا عبادة بفتح العين مثل عباءة، عبادة مثل عباءة، وهذا هو الوحيد في الصحيح وفي بقية الكتب الثلاثة من الستة بهذا الوزن بهذا الضبط، عبادة مثل عباءة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبادة
وهو بصري.
قال أخبرنا نعم
وهو بصري نعم.
قال أخبرنا يزيد قال حدثنا
والباقون سليمان. الباقون في هذا الباب كلهم عبادة، مثل عبادة بن الصامت، ومثل عبادة بن الوليد بن عبادة حفيده، ومثل عبادة بن نسي الصحابي، أما هذا فلا، الوحيد هو بهذا الضبط عبادة على وزن عباءة. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا سليمان بن حيان
نعم.
وأثنى عليه
نعم.
قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا أولها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث عظيم جدا، وينقض على طائفة بل طوائف من أهل الضلال، فينبغي أن يركز عليه حفظكم الله. فنقول: يقول جابر بن عبد الله: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. قد جاء بيانهم أنهم جاءوا في هيئة رجال بيض عليهم ثياب بيض، كيف يعرفهم؟ جاءوا على هذا الشكل. ثم كيف عرف ذلك أو سمع كلامهم؟ لأنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذه، على فخذ من؟ عبد الله، على فخذ جابر، نام على فخذ جابر بن عبد الله، فرأى هذا وسمعه، سمع كلامهم. فهذا من أول ما نذكره، لأنه قد يقول قائل: كيف عرف أنهم ملائكة؟ هذا باب. الباب الثاني كيف سمعهم، صح ولا لا؟
أيوة، لأنهم أولا هو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد جاء في جمع طرق هذه القصة أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام نام على فخذ جابر بن عبد الله، حط رأسه على فخذه ونام، رجله ممدودة توسدها ونام صلى الله عليه وسلم. هذا باب. الباب الثاني أنهم لم يأتوا في هيئة الملائكة، وإنما جاءوا على صورة رجال عليهم ثياب بيض. الأمر الثالث أن حديثهم كان خفيفا لطيفا، ما يسمعه إلا من هو قريب. الأمر الرابع أنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن فيهم جبرائيل وميكائيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومعهم غيرهم، ومعهم غيرهم. وفي هذا الحديث أنهم تكلموا وجابر يسمعهم، وفي هذا الحديث بيان ضرب المثال في العلم حتى يحفظ، فإن العلم إذا مثل بأمثلة وقرب في الصورة كان هذا أدعى إلى حفظه. وفيه أيضا تشبيه هذا الدين بأنه دار، وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه بنى دارا حصينة، دارا حصينة، فدين الإسلام حصين ولله الحمد، لأنه محصن بالوحي لا بآراء الرجال التي تنتقض دائما، وإنما هو كلام الله وكلامه سبحانه وتعالى لا يتناقض. وقد جاء فيه في بعض طرقه أن الله هو الملك والداعي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والدار هو الإسلام، والمأدبة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الدار هي الجنة، فمن أكل من هذه المأدبة دخل هذه الدار. وفيه أيضا المهمة العظيمة أو المسألة العظيمة التي نريد أن نتكلم فيها، ألا وهي الرد على الصوفية حفظكم الله. وهذا ما هو من كيسي، ذكره الحافظ بن حجر قبلي في هذا الحديث، رد على الصوفية. أنتم ترون حفظكم الله، وخصوصا الآن نحن جميعا ما عد أحد يغيب عنه هذا، مع الاتصال الإعلامي الآن ترون في هذه المواقع وفي هذا البث في هذه القنوات ترون الصوفية ماذا يعملون، يحرفون في دين الله جل وعلا بالمرائي المنامية، صح ولا لا؟ ينام الشيخ عندهم والسيد كما يقولون، ها، شيخ الطريقة، ويستحدث له كذبة ويقول هو رأى في المنام رؤيا ويشرع بها ويحتجون بهذا الحديث، فكيف الرد عليهم؟ الرد عليهم من الحديث أنكم أنتم نيام بقلوبكم وعيونكم وعقولكم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيختلف عنكم، العين نائمة والقلب يقظان، العين نائمة والقلب يقظان، فلذلك كانت رؤيا الأنبياء وحي،
قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. فجعل الله جل وعلا طاعة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما رآه في الرؤيا جعله إحسانا. لماذا؟ لأن رؤيا الأنبياء حق وقلوبهم لا تنام، وإن نامت عيونهم قلوبهم لا تنام. أنت الآن انظر في الحيوانات، الذئب ينام بعين والثانية تحرس، صح ولا لا؟ هذا في الحيوانات، فكيف بمن فضله الله جل وعلا واختصه سبحانه وتعالى برسالته تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولما كان قلبه يقضان كان يدرك كل ما يقال. فالآن سمعتموه هنا كيف، وفي السحر حينما جاءه كيف، أليس كذلك؟ هذا هو. فالشاهد أيضا شيء ثالث، قال يا عائشة إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي، فنام حتى نفخ ثم قام وصلى ولم يحدث وضوءا. هل نحن مثله؟ نحن ما نقاس عليه في هذا الباب. إذن فالمتصوف حينما يقولون إنهم يرون في المنام والنبي رأى في المنام وأخبر به، فنحن من هذا الباب نقول لهم لا، لستم في هذا الباب في شيء، لستم في هذا الباب من هذا الباب في شيء. فنبي الله صلى الله عليه وسلم لستم أنتم مثله، فهو تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، فهو يقظ ويحس، يحس بكل ما يقال حوله ويسمع كل ما يقال حوله صلوات الله وسلامه عليه، فقلبه يقظ. إذن فرؤى الصوفية التي يريدون أن يحتجوا عليها بهذا الحديث، نقول الجواب عليهم في الحديث نفسه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث حفظكم الله من الفوائد ضرب المثل في العلم لتقريبه إلى الأذهان حتى يحفظ. وفيه من الفوائد أن العلم إذا صور في الأمثال لا يكاد ينسى، لا يكاد ينسى. فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت هذه الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، فأنا آخذ وهن يتقحمن فيها، قال وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار، هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها. والحجز هي معقد الإزار، مجمع الإزار من هنا ومن هنا، يعني في أقوى شيء في جسمك هو الوسط، ومع ذلك يمسكك صلى الله عليه وسلم بقوة يجرك عن النار وأنت تقاويه وتغالبه لتقع فيها، كما هو حال صاحب هذه النار التي استوقدها وهو يذب هذه الجنادب والفراش التي تأتي على الضوء، يذبها بهذه الطريقة وهي تتقحم عليه بالقوة. فهذا مثال لا يكاد ينسى. وقوله عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، إلى غير ذلك من الأمثلة. مثل القائم في حدود الله والواقع على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإنهم تركوهم وما أرادوا غرقوا وغرقوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثال. قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالشاهد الأمثال تحفظ بها الأمور المقرب معناها، فلا يكاد ينسى إذا ضرب المثل. فلذلك كانت أمثال القرآن وأمثال السنة كثيرة، وصنف في هذا وهذا، صنف في أمثال القرآن كتب وصنف في أمثال السنة كتب، والتمثيل أو ضرب الأمثال هذا من فوائده إذ يحفظ به العلم ولا ينسى. وفي هذا الحديث حفظكم الله من الفوائد إثبات أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، وإن نامت عيناه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد الحث على الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام، وذلك أخذا من قوله فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ففيه بيان أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصيته معصية لله. وفيه بيان أيضا أن الأخذ بسنته امتثال لما أمرنا الله جل وعلا. وهذا هو الشاهد، فإن من ترك سنته صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بها لم يكن مؤمنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. من كذب بسنته عليه الصلاة والسلام وردها لم يكن من أهل الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه أيضا من الفوائد ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني فرق بين أهل الحق والباطل، وفرق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وفرق بين أهل الهدى والضلال. فأما كونه فرق بين أهل الكفر والإسلام فهذا واضح، وأما كونه فرق بين أهل الحق والباطل فمن كان على سنته عليه الصلاة والسلام فهذا ظاهر في كونه مع الحق وعلى الحق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ففيه دلالة على أن الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام هو العصمة والنجاة من الضلال. وذلك لأن اتباع المحدثات اتباع للضلال، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فمن ركب البدع كان على الباطل وكان على الضلال، عياذا بالله من ذلك. وفيه أيضا من الفوائد بيان أن هذه السنة بمنزلة الغذاء، فمن تركها مات، فهذه هي المأدبة، مأدبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمأدبته سنته عليه الصلاة والسلام، ومأدبة الله جل وعلا كتابه، فمن أقبل عليهما وأطاع الداعي نجا، ومن أعرض عنهما هلك، عياذا بالله من ذلك. وفيه أيضا من الفوائد بيان أن السنة هي الحصن الحصين، التي يسلم من أوى إليها من الهلاك ومن العدو، والعدو هو الشيطان من الإنس والجن، عياذا بالله من ذلك. فشياطين الإنس تدعوك إلى الهوى، وشياطين الجن تزين لك طريق الغواية والردى، فهذا هو الملاذ بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالاعتصام بالسنة سبب للنجاة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر.
هل هناك سؤالات ولا بعد الصلاة؟
ما أدري إذا رأيتها.
الذي ترون أنتم، الأمر إليكم وإنما أنا بين أيديكم كما ترون، إن شئتموه بعد الصلاة وإن شئتموه قبل الصلاة الأمر عائد إليكم. بعد بعد الآن. طيب هات. هذا يقول بارك الله فيكم يا شيخ محمد وفيك أيها الأخ الكريم، قال أود منك أن تذكر لنا شيئا من أدب طالب العلم عند من يتعلم عنده من أهل العلم مأجورا إن شاء الله تعالى، نجعله في آخر ليلة ما هو الليلة إن شاء الله بإذن الله، وأنا أدع عندك حتى تذكرني فيه. هذا أمانة وداعة معك. نعم. هذا نفس القلم. هذا يقول أحسن الله إليك وبارك فيك وفيك، يقول هناك من أهل العلم من ذكروا في كتب من قوم لوط لم يذكروا بالشرك. لا، ذكروا فيه، ذكروا به، ولكن أكبر ما عندهم بعد الشرك هذه الفاحشة الخبيثة، كما أن أهل الميزان عندهم الشرك ولكن أخبث ما عندهم هو التطفيف في الكيل والوزن. نعم، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقصاص المستقيم. فليس المعنى أنهم ما عندهم شرك، عندهم شرك. نعم، وهذا الذي يذكر هذا غير صحيح، لأنهم الله جل وعلا قد قال وهو أصدق القائلين مخبرا في كتاب المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا غير صحيح. رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالشاهد هذا إنما ذكر لفداحته وفضاعة هذا الجرم، فكل قوم جاءهم نبي وعندهم جرم عظيم إضافة إلى الشرك ذكر ذلك فيه. نعم. وهذا يسأل عن أبو بكر الباقلاني، هل هو أشعري العقيدة؟ نعم، هو أشعري العقيدة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وهو يعد من فضلاء الأشاعرة من الطبقة الثانية بعد أبي الحسن الأشعري، بل هو ممهد المذهب للأشاعرة أبو بكر الباقلاني، وهو من عقلاء وفضلاء ونبلاء الأشاعرة، على أنه عنده من الإثباتات في الصفات ما ليس عند من جاء بعده من الأشاعرة، ولكن ليس يعني هذا أنه غير أشعرية. نعم. هذا يسأل هل تذكر لنا كتبا من أمثال القرآن وأمثال السنة؟ نعم، من الأمثال في القرآن كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمه أمثال القرآن مجلد، وطبع في طبعة أخرى في مجلدين قديمة، ولا أدري الطبعات الجديدة، ما شاء الله اليوم المطابع تطبع والمكتبات تبلع والجيوب تدفع، فالطبعات كثيرة جدا، لكن هذا الذي أعرفه موجود. وأما ما يتعلق بأمثال الحديث فموجود، من ذلك كتاب أمثال الحديث للرامهرمزي، وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني، كتابان مطبوعان، أمثال الحديث للقاضي الرامهرمزي وهو أول كتاب ألف في هذا فيما أعلم، والكتاب الثاني أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني، وكلاهما موجود مطبوع. أنا ما فهمت هذا السؤال عن الصوفية، ما فهمت، لعل أخي الكريم يعني يوضحه لي. هذا يقول قلتم حفظكم الله أن النبي نام على فخذ جابر ولعل الصواب أنه ابن مسعود كما عند الترمذي. هو كذلك ذكر عند ذكره أيضا الحافظ في الفتح، ولكن أيضا جاء على أنه نام أيضا على فخذ جابر. وأما الذي عند الترمذي ففيه كلام قالوا فيه انقطاع، وعلى كل حال يراجع، وما صح أخذ به. هذا يقول نرجو التوضيح، من رد السنة كفر، هذا بينت الذي يردها والذي ينكرها ولا يأخذ بها ولا يحتج بها، وذكرنا القرآنيين، هذا هو. أما كل إنسان يرد حديثا لعارض عنده لشبهة عنده، هذا باب ينظر في شبهته. ما لكم يا إخوتي وأحبتي أصبحتم تخافون من كلمة كفر؟ كفر بالحق كفر، أما الباطل فهذا لا يجوز. يعني كوننا نحارب التكفير ليس معنى ذلك أننا نعلن النكير أو النفير في الهروب من التكفير ممن كفره الله ورسوله أبدا. فلا وربك لا يؤمنون، أقول لكم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول سبحانه وتعالى في أكثر من 50 موضعا في كتابه آمرا بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا لا بد منه. فالذي يرد السنة وينكرها ويرد الأحاديث ردا، يقول هذا الأحاديث تخالف العقل، هذا يكفر لا شك. أما الذي عنده شبهة في حديث أو حديثين، أو يقول هذا الحديث غير صحيح، هذا باب آخر. الذي يأتينا ويقول أنا ما أخذ بالأحاديث، لماذا؟ هذا موجود الآن. لماذا؟ قال الأحاديث تحتاج إلى تعب وتحتاج معرفة صحيح وضعيف. طيب أنت إذا كنت ما تعرف الصحيح والضعيف سلم القيادة لأهلها، وأنت خليك راكب من الركاب، خذ من أهل العلم. أما أنك ما شاء الله لا علم عندك وتريد أن تحكم كما يحكم أهل العلم، هذا غير صحيح. نحن نقول لك إنك مجنون. لماذا؟ لأنك غير متأهل. لو جئتني وتقول تبغى تبني لي هذا البيت وأنا أعرفك أنك ما أنت مهندس معماري، هل أسلمه لك؟ ما يمكن، يطيح بكرة على رأسي. فهكذا أنت الآن تحكم برد هذه السنة لأنها كذا وكذا، وأنت لست من أهل العلم الذين يعرفون كيف يعالجون هذه الأمور، فتتهرب منها ومن الأخذ بها وتقول أنا لا أخذ بها وأكتفي بالقرآن، هذا غير صحيح. فمثل هذا لا شك، وكتب كتبت لأئمة الإسلام في كفر من لم يأخذ بالسنة. نعم. وهذا يسأل عن مسألة كل محدثة بدعة وزيادة كل بدعة ضلالة، كلها صحيحة، كل ضلالة في النار. أيضا كذلك الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر كتابته في الخطبة جمعت هذا، فلعل أخي السائل الكريم ينظر وسيجد إن شاء الله في خطبتي النبي صلى الله عليه وسلم يجد تفصيل هذا الذي ذكرناه. يقول هل توجد أحاديث أخرى تدل على سماع الملائكة الصحابة لحديث الملائكة؟ نعم، من ذلك حديث عمران بن حصين كما في صحيح مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا رسول صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. جاء في صحيح مسلم أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنهما، هو وأبوه وأخته كلهم صحابة، وأسلموا قديما، وقيل أسلموا عام خيبر. قال فاكتويت، فلما اكتويت تركت، فلما تركت عادت الملائكة تسلم علي. هذا صحيح، هذا صحيح، وقد ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من كراماته رضي الله عنه. بل ذكر الحافظ عبد البر ونقله عن ابن
عن ابن سعد في الطبقات إن لم أهم أنه كان يرى الحفظة، كان يرى الحفظة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا موجود أيها الأخ السائل الكريم، ولعلنا بهذا القدر نكتفي وعنده نقف وننتهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين وسيد الآخرين، سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في روضة من رياض العلم وفي مجلس من مجالسه. نحمد الله عز وجل ابتداء على ما يسر علينا وعليكم من هذه اللقاءات المباركة بعلماء ناصحين وبدعاة مرشدين، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يؤتي ثمارها يانعة مباركة. في ليلتنا هذه المباركة في هذه الحلقة من حلق العلم نستضيف وإياكم فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي الذي جاءنا في ورده السنوي في لقائه الثالث وفي الدورة العلمية الثانية، يعلم ويرشد يبين ويسدد، فسدد الله جهوده وبارك في أعماله وأجرى الحكمة والسداد على لسانه. كم والله قد اشتقنا لهذا اللقاء بشيخنا الذي يتعاهدنا في كل عام وددنا أنها في كل يوم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما يقال وما يسمع من فضيلته، وأن يرزقنا الاستفادة العظمى من هذه المدارس المباركة وهذه الدروس القيمة في كتاب قيم نحن في أمس الحاجة في مثل هذه الأيام إلى قراءته والاستفادة منه. فشيخنا حفظه الله سيشرح ويعلق في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. أسأل الله عز وجل لكم أيها الطلبة الانتفاع، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل. حياك الله يا شيخنا وبياك وبارك فيك ونفع بما تقول، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا شهره الكريم وأعان على صيامه وقيامه، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم. ونحمده على أن متعنا وإياكم في العمر حتى تلاقينا في هذا اللقاء الذي كم اشتقنا إليه، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، وكم أنسنا بلقاءاتنا معكم في العام الماضي ولا نزال نذكرها وكأنها بالأمس القريب. أخي المسافر برا نحو جازاني، بالله عج كرما دار ابن هيجاني، تلقى الأحبة تلقى الجود منتظرا تلقى الإخاء وتلقى خير إخواني، هذا الذي أكنه لأحبتي وإخوتي وأبنائي هنا في هذه المنطقة، وكلما ذكرت هفى القلب إليها، وذلك لما أسرنا به أهلها من جود ومحبة وصدق إخاء وكرم ووفاء ووصل وتعاهد منذ أن فارقناهم وإلى يومنا هذا، وليس ذلك بغريب عليهم، فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، والحمد لله جل وعلا على ما يسر من هذا اللقاء في هذا العام، ونحن في هذه الليلة ليلة 11 من هذا الشهر، شهر شوال عام 1439 للهجرة، نلتقي في لقائنا الذي بدأناه في العام الماضي لنواصل حديثنا في هذا الكتاب، كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى جبل الحفظ وإمام الفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب عظيم في هذا الكتاب كما سمعنا في تقدمة أخينا حفظه الله وجزاه خيرا، إذ كتاب الاعتصام هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا انطلق البخاري رحمه الله فبوب ذلك في كتابه الذي أسماه بكتاب الاعتصام، وذكر تحته أبوابا نحن في غاية الحاجة وفي أمس الحاجة إليها في كل زمان ومكان، ولا سيما عند حدوث الفتن، فإن الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، فيأتي الصواب والسنة والحق ويتجنب ما خالفها ويتجنب ما خالفها فيسلم له دينه ودنياه وأخرى، فأما دينه فباستقامته على كتاب الله وسنة رسوله، وأما دنياه فالله جل وعلا قد تكفل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه واعتصم به أن يعيش عيشة هنية رضية، وتوعد من لم يفعل ذلك بضده، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فحياته هنية وآخرته عند الله تبارك وتعالى بإذن الله رضية، إذ قد وعد ربنا سبحانه وتعالى من آمن وعمل صالحا بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على البدء في مواصلتنا على حديث علي بن عبد الله في الكلام على الأمانة، فتوكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الاعتصام، باب الكتاب والسنة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سألت الأعمش فقال: عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة.
نعم، هذا الحديث هو الحديث الثاني في الباب. كنا قد تكلمنا على الأول فيما تقدم ووقفنا عنده، وهذا الحديث كما سمعتموه وهو من المكررات في الجامع الصحيح، فقد أخرجه هنا رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضا في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة من طريق محمد بن كثير، وهكذا قد ساق فيه هناك تتمة ليست هنا، وهنا اقتصر منها على الشاهد حيث ذكر أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. فهذا باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمناسب له هو هذا الجزء من الحديث، وإلا فقد أخرج أو قد خرجه رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق باب رفع الأمانة، باب رفع الأمانة من طريق محمد بن كثير كما قلنا. وفيه أن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال، وساقه إلى قوله وعملوا من السنة، علموا من السنة، فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. ثم قال وحدثنا عن رفعها، هنا ذكر نزولها، لكن هناك ذكر نزولها وذكر رفعها، فقال وحدثنا عن رفعها، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت، والوقت هو الشيء اليسير، الأثر اليسير، إما كعلم في ثوب تمسحه فيبقى أثرا يسيرا أو نحو ذلك، فهذا يسمى وقت. واو كافتا وقت. قال ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، وهو الأثر اليسير كما قلنا لكم. قال ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، والمجل فسر بأنه أثر العمل في الكف إذا غلب، يعني بالعامية هنا نسميه حفاية، كالذي يكون بيده المسحات أو الفأس يقطع في الشجر أو القدوم ينجر أو المرزبة يضرب الحديد ونحو ذلك، فمن كثر ما يضرب يأتيه هذا الأثر المجل، يعني النفط يطلع فيه في شيء من الماء مثل الكرات الصغيرة كالحبوب الصغيرة وداخلها لا شيء، ماء فاضي لا شيء فيه. قال فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، حينما يتدحرج الجمر على رجلك ويأتي النفط هذا ويمتلئ بالماء، هذا يسمى إيش؟ المجل، يسمى المجل. قال وليس فيه شيء، ما فيه إلا ماء، إن تركته يبس وجف وذهب، تقشر بعد ذلك الجلد وذهب، وإن فقأته سال الماء وجف وذهب بعد ذلك هذا الجلد الذي هو منتبر من آثار الجمر. يقول عليه الصلاة والسلام فيبقى أثرها يعني الأمانة النوم الثانية تؤخذ فما عاد يبقى إلا مثل المجل هذا الذي يبقى في الأثر في أثر العمل في اليد. قال وليس فيه شيء فيصبح الناس فيتبايعون فلا يكاد يؤدي أحد الأمانة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا في آخر الزمان فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا في آخر الزمان تصبح الأمانة غريبة عند الناس أو بين الناس جدا ويمدح الإنسان بما ليس فيه وهذا من علامات الساعة نسأل الله العافية والسلامة. قال حذيفة وإني اليوم ما أبالي أيكم بايعت فإن كان مسلما رده علي إسلامه. إذا أخطأ أو غش أو حصل له شيء يرده عليه بموجب الإسلام يتذكر أني أخاه المسلم. قال وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه الذي يقوم عليه سيده الذي يقوم عليه يرده. قال فأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا من الناس. هذا ابن مسعود هذا حذيفة رضي الله عنه في ذلك اليوم. فكيف به لو رأى زماننا هذا وما فيه من تضييع الأمانة عند كثير من الناس بل وأعظم من ذلك أن كثيرا من الباعة يحلف بالله لإنفاق سلعته وهو كاذب عياذا بالله من ذلك حرصا على شيء قليل من الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من علامات الساعة في آخر الزمان نسأل الله العافية والسلامة. ما يوجد إلا الرجل والرجلين في القبيلة يقال في بني فلان رجل أمين. وأيضا خرجه الإمام البخاري في موضع ثالث وهو كتاب الفتن باب إذا بقي في حثالة من الناس وقال له كيف بك إذا أتى عليك زمان وبقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم. وشبك بيده صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا يعني اختلطت أما عهودهم فلا يفون نسأل الله العافية والسلامة. والمعنى معشر الأحبة أن هذا منه عليه الصلاة والسلام إخبار بأن الأمانة أصلا قد وجدت في قلوب الرجال من أول ما خلقوا. فإن الجذر هو قلب الشيء جذر الشيء هو قلبه فهي نزلت في أصل قلوب الرجال ثم بعد ذلك جاء القرآن وجاء هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه فأكدها بالقرآن الذي أنزله الله عليه وبالسنة التي هي وحي ثاني فأكد أمر الأمانة فعلمه الناس من الشرع أيضا إضافة إلى الفطرة التي فطرهم عليها. فإذا الأمانة في قلوب الناس في قلوب الرجال فطروا عليها فمنهم من يبقى على ذلك ومنهم من ينحرف. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالشاهد نزلت في قلوب في أصل قلوب الرجال. فأنتم ترون الصدق أحيانا في أهل الكفر والأمانة في أهل الكفر لأن هذا الأمر أمر فطري قد أنزله الله في قلوب في جذر قلوب الرجال. فلهذا تجد
الآن الآن كما تسمعون وترون. يقول لك الكفار أمناء، هل هو من دين؟ لا، لكن لأن هذا فطرة فطر الله الناس عليه، لأن الأمانة من شيم الرجال، والكذب والخيانة والغدر إنما هو طبع الأنذال وليس من فعل ذوي المروءات. فلأجل هذا من بقيت فطرته في هذا الباب سليمة تجده أمينا. ولذلك يقول حذيفة يرده علي ساعيه إذا كان نصرانيا. فالشاهد فيه بيان أن هذه الأمانة قد فطرت عليها القلوب، وأنها في جذور قلوب الرجال جميعا، بدين إسلامي صحيح أو كفار. لكن أهل الإسلام إضافة إلى الفطرة جاء هذا الدين الحنيف يؤصل هذا ويقويه، فقرأوا القرآن وتعلموا السنة واعتصموا بهما. والمراد بالأمانة هنا المحافظة على دين الله الذي ائتمن الله جل وعلا الخلق عليه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمراد بالأمانة هنا الائتمان على دين الله جل وعلا الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءنا به عليه الصلاة والسلام وأمرنا بأن نتمسك به. فمن وفى فله الوفاء وله الخير، ومن نكث فإنما يمكث على نفسه، ومن خلط خلط له، وكما تدين تدان، وكما تفعل وتعمل تجزى يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. والمراد بهذا حفظكم الله أن الاعتصام بالكتاب والسنة أعظم سبب يقوي تجذير هذه الأمانة في قلوب الناس، هذا المراد به. فإذا غير الناس الدين أنت لا تغير، وإذا تغيروا في آدابهم وأخلاقهم أنت لا تغير، لأنك تعمل بموجب هذه الآداب والأخلاق الشرعية. إذا اختلفت عقائدهم وفرطوا فيها أنت لا تغير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والمقصود أن من اعتصم بالقرآن واعتصم بالسنة فإنه سيبقى مراعيا للأمانة، لأن الأمانة هنا عامة في الدين، في الشرع، في الآداب، في الأخلاق، في المعاملات مع الناس، في جميع الأبواب. فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا الذي ميز أهل الإسلام على غيرهم. فاللوم على أهل الإسلام من ناحيتين إذا فرطوا في الأمانة، من ناحية تركهم لدين الله جل وعلا الذي أمرهم بها، ومن ناحية تغييرهم لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. والفرق بيننا وبين الكفار معاشر الأحبة في هذا الباب أنهم إنما يريدون بالأمانة إذا قاموا بها في الدنيا في أمور الدنيا الثناء في الدنيا فقط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهؤلاء لا يقبل منهم، يجازون بها في الدنيا. أما نحن فنعملها ديانة، فجاءت أول ما جاءت في الفطرة، ثم جاء الدين بما جاءت به الفطرة
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فنحن نمتاز عليهم بهذا، أنهم إنما يريدون الثناء بها في الدنيا ويكسبون الثقة مع الناس في معاملاتهم الدنيا، أما نحن فنريد بها وجه الله جل وعلا، فحينئذ لا بد من المحافظة على الأمانة في جميع الوجوه، في العقائد، في الشرائع، في الآداب، في المعاملات، لا بد من هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
قال حدثنا آدم بن إياس ابن أبي إياس.
وفي هذا الحديث من الفوائد أن العمل بعد العلم يختلف عن عمل الجهال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقال في بني فلان رجل أمين، وهذا الأمين ما تمسك بها إلا بسبب الاعتصام بالسنة. وثانيا فيه من الفوائد أن العمل قافل للعلم. قال: فلما نزل القرآن قرأوا القرآن وعلموا من السنة، يعني ما علموا فعملوا. فلذلك قال حذيفة في زمانه: لا أبالي أيكم بايعت، وأما بعدما تغير الناس فقال هذه المقولة. ففيه دلالة على أن العمل إنما هو تابع للعلم. وفيه أيضا من الفوائد فضل الاعتصام بالكتاب وبالسنة، حيث إذا تغير الناس وغيروا فالمتمسك به ما لا يتغير ولا يغير. فأما لا يتغير لكونه يتعبد بهذا الذي أمر به، وأما لا يغير فلاعتقاده أن التغيير لما أمر الله به لا يجوز. وننتقل الحديث الذي يليه. هاتي.
نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
الله أكبر. هذا الحديث حفظكم الله أيضا هو من المكررات في الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله. ورجال إسناده ننبه على أمر مهم فيه، ألا وهو أن عمرو بن مرة هو الجملي نسبة إلى الجمل، حتى ما تغلطون فيه، ولا ما هو منسوب إلى الجمل، لكن حتى لا تغلطوا فيه، إذا نسبت إلى جمل تقول إيش؟ جملي. إلى الجمل جملي، إلى الجمل جملي، ولكن هو الجملي بفتح الجيم وتخفيف الميم، جامع جملي. ومرة يقول: سمعت مرة. مرة ليس والدا له، مرة ليس بأب له شيخه هنا، وإنما هو مرة ابن شراحيل، ويقال له مرة الطيب، مرة الطيب بالتشديد، الهمداني بسكون الميم نسبة إلى العرب، نسبة إلى العرب، إلى همدان. ولو كنت بوابا على باب جنته لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. فهمدان بدون إعجام عرب،
وبالإعجام عجم. فإذا قلت همدان إذا جاءت دال بدون نقطة فاعلم أن الميم ساكنة، فهم عرب، والعرب ما على حرفهم إعجام، عين عرب مهملة عينهم، فهم عرب ودالهم مهملة همدان وميمهم ساكنة لسكونهم. فهؤلاء العرب فيهم هذه الثلاثة: همدان دالهم مهملة أهمل العجمة ولله الحمد، ثم ميمهم ساكنة لسكونهم. لا أحد في مواقفه أشد من العرب، واقرأوا تاريخهم القديم، ولا أحد أوفى منهم، ففيهم صلابة في هذا الباب. ثم إن الميم إيش؟ ساكنة. أما العجم فذالهم معجمة، يقال هم ذان، لا ها ما ذان، محركة ميمهم، متحركون ليسوا بثابتين، ومعجمون لأنهم عجم. هذا من موافقات الرسم مع الاسم، وهي من النكات البديعة الطريفة. فلما كانوا عجما أعجمت ذالهم، وهؤلاء لما كانوا لا يعرفون العجمة أهملت، فصاروا في الحرفين في الاسم وفي العرق، فعرقهم بلا نقطة عرب، واسمهم بلا نقطة همدان، وهم في اليمن، ومنها الآن حاشد وبكيل. همدان الآن هم حاشد وبكيل ممن تسلسل منهم. وعلى كل حال هذا هو شيخه، وهو مرة الهمداني، مرة بن شراحيل، بسكون إيش؟ بسكون الميم وإهمال بعدها، لا والحرف المهمل إهمال بعدها، بعدها مهمل. وهو ليس بوالد لعمر كما قلنا، لأن هذا عمرو بن مرة، فالذي جعلنا نتكلم عليه أن بعده شيخه ناسب أن يكون مرة، فقد يظن بعضهم أن مرة هنا هو والده، وليس كذلك، وإنما هو شيخه، إنما هو شيخه. ثم هذا الحديث قد خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب في باب الهدي، في باب الهدي الصالح، في باب الهدي الصالح، وذلك لمناسبة قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه عن عبد الله بن مسعود: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي الهدي. فقد خرج هناك من طريق شعبة، وهنا عندنا من طريق من؟ شعبة. أخبرنا عمرو بن مرة: سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله. هناك أخرجه من طريق شعبة عن مخارق قال: سمعت طارقا يقول قال عبد الله. ثم إن هناك فيه زيادة، وهنا هناك ليست فيه الزيادة التي هنا فيه اختصار، عندما هناك إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، هذا زيادة في هذا الموضع وليست مذكورة في الهدي الصالح وفي السمت الصالح، فهناك مختصر وهنا أكمل، فهنا فيه هذه الزيادة التي سمعتموها. والمناسبة له قوله رضي الله عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي، فهذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة. وقبل أن ندخل فيه نحب أن نتكلم على كلمة الهدي. هذه الكلمة نسمع حفظكم الله كثيرا عامة أهل العلم والخطباء
والفصحاء يقولون أحسن الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال هدي، وهذا هو الأكثر في رواة صحيح البخاري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. أكثر الرواة الذين رووا صحيح البخاري ضبطوه بهذا الضبط الهدي، وإذا كان هكذا الهدي فالمراد به السمت والطريقة والهيئة والسيرة. إذا قلنا الهدي فالمراد بالهدي السمت، والمراد بالهدي الطريقة، والمراد بالهدي السيرة الحسنة والصالحة. وقليل من أهل العلم يقول الهدى، هدى الهدى، ولم يأتي كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره في البخاري تقييد هذا الضبط إلا عن الكشميهني رحمه الله لصحيح البخاري، وأما من عداه فكلهم يروونه بما الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال إسكان المعجمة. فعلى هذا يكون الهدي المراد به ما سمعتموه، وإذا قلنا الهدى فهو ضد الضلال، فهو ضد الضلال. وعلى كلا الضبطين صالح للاحتجاج به في الاعتصام بالكتاب والسنة. فإذا قلت الهدي أحسن الهدي، أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي أو أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو واضح في الاعتصام بالكتاب وبالسنة، لأن المراد بسيرته وطريقته وسنته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام القرآن، كما قالت عائشة ألا تقرأ القرآن؟ قال نعم، وإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان خلقه القرآن. فالهدي الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في القرآن وما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، فمن اعتصم بهما فقد نجا. وإذا قيل الهدى ضد الضلال فلا شك أن أحسن الهدى كتاب الله، وأحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون حينئذ من باب قوله فذلك مثل من قبل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يقبل ذلك ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهنا الهدى ضد الضلال، فالمراد بهذا أو هذا هو واضح في الاعتصام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. وقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه إن أحسن الحديث كتاب الله، هذا واضح دليله بالقرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الآية. وأما أحسن الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، أو أحسن الهدى هديه صلى الله عليه وسلم، فهذا قد قال الله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا هو الهدي أو هذا هو الهدى، الهدى ضد الباطل هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن نسأله في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي عناه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله رحمه الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن حجر هذا مرفوع وإن كان من لفظ من؟ من لفظ ابن مسعود، يقول وقل ما رأيت أحد تفطن لهذا، وهذا صحيح، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو دله وسمته، أليس كذلك؟ هديه عليه الصلاة والسلام هو دله وسمته، دليله ما جاء في البخاري الهدي الصالح والسمت الصالح، ولم يخرج فيه شيئا لأنه ليس على شرطه،
وجاء شرطه جاء على غير شرطه عند أبي داود: إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. فهذا ما هو مرفوع حينما يصنف في شمائله صلى الله عليه وسلم، وحينما يصنف في أخلاقه ويصنف في آدابه ليهتدى به ويقتدى به فيها، أليس هذا هديه؟ فهذا مرفوع وإن كان لفظه موقوفا. وهذه نكتة لطيفة من الحافظ ابن حجر، وهو ذكي رحمه الله تعالى، ذكي جدا. كم استدرك على من تقدمه، واستدراكاته جلها موفقة رحمه الله. فالشاهد إن هذه اللفظة وإن كانت من لفظ من؟ ابن مسعود، إلا أن معناها الرفع، لأنها تدخل في شمائله عليه الصلاة والسلام، وفي أخلاقه، وفي آدابه عليه الصلاة والسلام، فتكون مرفوعة. فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهديه سنته، فيكون هذا مرفوعا وإن كان لفظه بلفظ الموقوف. وقوله رحمه الله: وشر الأمور محدثاتها، هذا قد جاء في الأحاديث الصحيحة المرفوعة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه البدعة هي شر الأمور، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقوله: وإنما توعدون لآت، هذا في القرآن، هذا من كتاب الله تبارك وتعالى. والمناسبة بالختم به التذكير، المناسبة في الختم به التذكير لمن سمعه بأن يتمسك بالكتاب والسنة، لأنه سيرد على الله تبارك وتعالى فيجازيه إن تركهما بالعقوبة، وإن تمسك بهما فبالثواب العظيم. فهذا حث على الاعتصام بالكتاب وبالسنة، وهذا هو مناسبته لإراده تحت قوله: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث حفظكم الله من الفوائد أن الحسن إنما ما كان في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقبح فيما خالفه. أن الحسن إنما هو في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقبح فيما خالفه، في العقائد والأقوال والأخلاق والآداب والأحكام. وفيه أيضا من الفوائد تحضير السامع على تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر حسنها. فلا أحسن من هديه ولا أكمل منه، ولهذا ناسب أن يحذر مما خالفه. وفيه أيضا من الفوائد أنه ليس بعد القبح، ليس بعد الحسن إلا القبح، وليس بعد الخير إلا الشر. فكما أن هديه عليه الصلاة والسلام وهو سنته أحسن الهدي، فما خالفه شر، وهو محدثة وبدعة، وهو محدثة وبدعة. وفيه الجمع بين التحضيض والترهيب، إذ التحضيض بذكر الحسن، فإنه إذا ذكرت المحاسن هيجت السامع لاتباعها والوقوف على أفرادها، وهكذا إذا ذكرت القبائح خوفت السامع من القدوم عليها. وفيه أيضا من الفوائد بيان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حثهم على السنن وتحذيرهم من البدع، في حثهم على السنن وتحذيرهم من البدع. وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من أكثر الناس وأوفاهم حظا في هذا الباب، عبد الله بن مسعود من أكثر الصحابة في هذا الباب وأوفاهم حظا فيه. فكم وكم من الآثار المروية عنه في الحظ على السنن واجتناب البدع والتحذير منها. وهكذا الواجب على المتبع والمعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعمل، فإنه إذا حث على السنة حذر من ضدها. وفيه بيان مخالفة من خالف هذا الطريق، من يقول اليوم للناس بينوا للناس الخير وهم يتركون يعرفون الشر، ما هو صحيح. 10% قد توجد ما تعرف الشر، إما لجهلها أو لقلة علمها أو لضعف فهمها. هؤلاء أنت ألست بمخاطب بأن تهديهم إلى الخير؟ مخاطب. فإذن لا يجتمع هذا إلا مع هذا، فإن الضد يظهر حسنه الضد. والله جل وعلا قد مدح عباده المؤمنين بهذا، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذان لا ينفكان، كل واحد منهما ملازم للآخر. أنت إذا علمته هذا تقول احذر أيضا من ضده كذا، إذا علمته وحثثته على هذا تقول احذر من ضده كذا، ونحو ذلك. فإذا لابد من أن يقرن مع الدعوة إلى الخير والهدى التحذير من الشر والردى، حتى يحصل إتمام النصح للسامع. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكم بكتاب الله.
بينكم ولا بينكما؟
لأقضين بينكما بكتاب الله.
نعم، لأقضين بينكما بكتاب الله. وهذا الإسناد كما ترونه رجاله كلهم مشاهير لا إشكال فيهم. وقول الراوي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أبو هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. هذا مناسبته للباب هو الاعتصام بالكتاب والسنة في الأحكام، وأنه سبب للأمان من الوقوع في الخطأ. فإن من قضى بكتاب الله عدل. لأقضين بينكما بكتاب الله. وفيه من الفوائد أولا الحث على لزوم الكتاب والسنة في القضاء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قضى بهما عدل. وفيه أيضا من الفوائد أن التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما هو سبب للنجاة من الضلال والهلاك في جميع الأمور. وهذا قد أمر الله به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم، هذا الحديث أيضا هو من المكررات في الصحيح، وله ألفاظ متعددة مختلفة الحروف والمعنى واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، هذا فيه بيان أن من لم يتمسك بالكتاب والسنة فقد أبى، وهو معرض للوعيد عياذا بالله من ذلك. وفيه بيان أن طاعته عليه الصلاة والسلام تجب استقلالا، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله جل وعلا، كما قال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى؟ فالذي يأبى هو العاصي المخالف لسنته، والذي يدخل الجنة هو الطائع الآخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه الحث على التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن عصاه فقد أورد نفسه الموارد عياذا بالله من ذلك. قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد ضل ضلالا مبينا، فعصيانه عليه الصلاة والسلام سبب في دخول النار عياذا بالله من ذلك، هذا في حياته. وبعد مماته عصيان سنته وعدم الأخذ بها وتركها والإعراض عنها، وهذا فيه رد على طائفة القرآنيين، هذا فيه رد على الذين يزعمون أنهم قرآنيون لا يأخذون إلا بالقرآن، والقرآن يرد عليهم. يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، إلى غير ذلك من الآيات التي قد ورد الأمر فيها بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا فيما يقارب من 60 موضعا في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والشاهد أن طاعته طاعة لله تبارك وتعالى، فالذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن هؤلاء كذابون، القرآن يرد عليهم، لأنهم لو أخذوا به لوجدوا فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ووجدوا فيه وإن تطيعوه تهتدوا، ووجدوا فيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ففي هذا الحديث حفظكم الله فيه بيان منزلة السنة وأنها كالقرآن، وفيه أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى، وحي من الله كالقرآن شاهده، يقول الشيخ حافظ رحمه الله في سورة النجم: فاحفظه ولا تهمي، فاحفظه ولا تهمي، تكون كالهيم التي لا تفقه ولا تفهم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذن هذا فيه رد على هؤلاء، وفيه بيان منزلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كيف؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ لعله يرد شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه الزيغ فيهلك. ويقول رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه.
قال: حدثنا محمد بن عبادة.
قال: أخبرنا عبادة، عبادة بفتح العين مثل عباءة، عبادة مثل عباءة. وهذا هو الوحيد في الصحيح وفي بقية الكتب الثلاثة من الستة بهذا الوزن بهذا الضبط، عبادة مثل عباءة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبادة.
وهو بصري.
أخبرنا. نعم.
وهو بصري. نعم.
قال: أخبرنا يزيد. قال: حدثنا.
والباقون، الباقون في هذا الباب كلهم عبادة، مثل عبادة بن الصامت، ومثل عبادة ابن الوليد بن عبادة حفيده، ومثل عبادة بن نسي الصحابي. أما هذا فلا، الوحيد هو بهذا الضبط، عبادة على وزن عباءة. نعم.
أحسن الله إليك. قال: حدثنا سليمان بن حيان.
نعم.
وأثنى عليه.
نعم.
قال: حدثنا سعيد بن ميناء. قال: حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان، والقلب يقضان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث عظيم جدا، وينقض على طائفة بل طوائف من أهل الضلال، فينبغي أن يركز عليه حفظكم الله. فنقول: يقول جابر بن عبد الله: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. قد جاء بيانهم أنهم جاءوا في هيئة رجال بيض عليهم ثياب بيض، كيف يعرفهم؟ جاءوا على هذا الشكل. ثم كيف عرف ذلك أو سمع كلامهم؟ لأنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذه، على فخذ من؟ عبد الله، على فخذ جابر، نام على فخذ جابر بن عبد الله، فرأى هذا وسمعه، سمع كلامهم. فهذا من أول ما نذكره، لأنه قد يقول قائل كيف عرف أنهم ملائكة؟ هذا باب. الباب الثاني كيف سمعهم؟ صح ولا لا؟ أيوة، لأنهم أولا هو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد جاء في جمع طرق هذه القصة أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام نام على فخذ جابر بن عبد الله، حط راسه على فخذه ونام، رجله ممدودة توسدها ونام صلى الله عليه وسلم. هذا باب. الباب الثاني أنهم لم يأتوا في هيئة الملائكة، وإنما جاءوا على صورة رجال عليهم ثياب بيض. الأمر الثالث أن حديثهم كان خفيفا لطيفا، ما يسمعه إلا من هو قريب. الأمر الرابع أنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن فيهم جبرائيل وميكائيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومعهم غيرهم، ومعهم غيرهم. وفي هذا الحديث أنهم تكلموا وجابر يسمعهم، وفي هذا الحديث بيان ضرب المثال في العلم حتى يحفظ، فإن العلم إذا مثل بأمثلة وقرب في الصورة كان هذا أدعى إلى حفظه. وفيه أيضا تشبيه هذا الدين بأنه دار، وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه بنى دارا حصينة، دارا حصينة، فدين الإسلام حصين ولله الحمد، لأنه محصن بالوحي لا بآراء الرجال التي تنتقض دائما، وإنما هو كلام الله وكلامه سبحانه وتعالى لا يتناقض. وقد جاء فيه في بعض طرقه أن الله هو الملك والداعي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والدار هو الإسلام، والمأدبة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الدار هي الجنة، فمن أكل من هذه المأدبة دخل هذه الدار. وفيه أيضا المهمة العظيمة أو المسألة العظيمة التي نريد أن نتكلم فيها، ألا وهي الرد على الصوفية حفظكم الله. وهذا ما هو من كيسي، ذكره الحافظ بن حجر قبلي في هذا الحديث، رد على الصوفية. أنتم ترون حفظكم الله، وخصوصا الآن نحن جميعا ما عد أحد يغيب عنه هذا، مع الاتصال الإعلامي الآن ترون في هذه المواقع وفي هذا البث في هذه القنوات ترون الصوفية ماذا يعملون، يحرفون في دين الله جل وعلا بالمرائي المنامية، صح ولا لا؟ ينام الشيخ عندهم والسيد كما يقولون، ها، شيخ الطريقة ويستحدث له كذبة ويقول هو رأى في المنام رؤيا ويشرع بها ويحتجون بهذا الحديث، فكيف الرد عليهم؟ الرد عليهم من الحديث أنكم أنتم نيام بقلوبكم وعيونكم وعقولكم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيختلف عنكم، العين نائمة والقلب يقظان، العين نائمة والقلب يقظان. فلذلك كانت رؤيا الأنبياء وحي، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فجعل الله جل وعلا طاعة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما رآه في الرؤيا جعله إحسانا. لماذا؟ لأن رؤيا الأنبياء حق وقلوبهم لا تنام، وإن نامت عيونهم قلوبهم لا تنام. أنت الآن انظر في الحيوانات، الذئب ينام بعين والثانية تحرس، صح ولا لا؟ هذا في الحيوانات، فكيف بمن فضله الله جل وعلا واختصه سبحانه وتعالى برسالته تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ ولما كان قلبه يقظان كان يدرك كل ما يقال. فالآن سمعتم هنا كيف، وفي السحر حينما جاءه كيف، أليس كذلك؟ هذا هو. فالشاهد أيضا شيء ثالث، قال يا عائشة إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي، فنام حتى نفخ ثم قام وصلى ولم يحدث وضوءا. هل نحن مثله؟ نحن ما نقاس عليه في هذا الباب. إذن فالمتصوف حينما يقولون إنهم يرون في المنام والنبي رأى في المنام وأخبر به، فنحن من هذا الباب نقول لهم لا، لستم في هذا الباب في شيء، لستم في هذا الباب من هذا الباب في شيء. فنبي الله صلى الله عليه وسلم لستم أنتم مثله، فهو تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، فهو يقظ ويحس، يحس بكل ما يقال حوله ويسمع كل ما يقال حوله صلوات الله وسلامه عليه، فقلبه يقظ. إذن فرؤى الصوفية التي يريدون أن يحتجوا عليها بهذا الحديث، نقول الجواب عليهم في الحديث نفسه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث حفظكم الله من الفوائد ضرب المثل في العلم لتقريبه إلى الأذهان حتى يحفظ. وفيه من الفوائد أن العلم إذا صور في الأمثال لا يكاد ينسى، لا يكاد ينسى. فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت هذه الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، فأنا آخذ وهن يتقحمن فيها، قال وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار، هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها. والحجز هي معقد الإزار، مجمع الإزار من هنا ومن هنا، يعني في أقوى شيء في جسمك هو الوسط، ومع ذلك يمسكك صلى الله عليه وسلم بقوة يجرك عن النار وأنت تقاويه وتغالبه لتقع فيها، كما هو حال صاحب هذه النار التي استوقدها وهو يذب هذه الجنادب والفراش التي تأتي على الضوء، يذبها بهذه الطريقة وهي تتقحم عليه بالقوة. فهذا مثال لا يكاد ينسى. وقوله عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، إلى غير ذلك من الأمثلة. مثل القائم في حدود الله والواقع على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإنهم تركوهم وما أرادوا غرقوا وغرقوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثال قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالشاهد الأمثال تحفظ بها الأمور المقرب معناها فلا يكاد ينسى إذا ضرب المثل. فلذلك كانت أمثال القرآن وأمثال السنة كثيرة، وصنف في هذا وهذا، صنف في أمثال القرآن كتب، وصنف في أمثال السنة كتب، والتمثيل أو ضرب الأمثال هذا من فوائده إذ يحفظ به العلم ولا ينسى. وفي هذا الحديث حفظكم الله من الفوائد إثبات أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، وإن نامت عيناه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد الحث على الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام، وذلك أخذا من قوله: فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ففيه بيان أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصيته معصية لله. وفيه بيان أيضا أن الأخذ بسنته امتثال لما أمرنا الله جل وعلا. وهذا هو الشاهد، فإن من ترك سنته صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بها لم يكن مؤمنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. من كذب بسنته عليه الصلاة والسلام وردها لم يكن من أهل الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه أيضا من الفوائد: ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني فرق بين أهل الحق والباطل، وفرق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وفرق بين أهل الهدى والضلال. فأما كونه فرق بين أهل الكفر والإسلام فهذا واضح، وأما كونه فرق بين أهل الحق والباطل فمن كان على سنتي عليه الصلاة والسلام فهذا ظاهر في كونه مع الحق وعلى الحق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ففيه دلالة على أن الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام هو العصمة والنجاة من الضلال. وذلك لأن اتباع المحدثات اتباع للضلال، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فمن ركب البدع كان على الباطل وكان على الضلال عياذا بالله من ذلك. وفيه أيضا من الفوائد بيان أن هذه السنة بمنزلة الغذاء، فمن تركها مات، فهذه هي المأدبة، مأدبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمأدبته سنته عليه الصلاة والسلام، ومأدبة الله جل وعلا كتابه، فمن أقبل عليهما وأطاع الداعي نجا، ومن أعرض عنهما هلك عياذا بالله من ذلك. وفيه أيضا من الفوائد بيان أن السنة هي الحصن الحصين، التي يسلم من أوى إليها من الهلاك ومن العدو، والعدو هو الشيطان من الإنس والجن عياذا بالله من ذلك. فشياطين الإنس تدعوك إلى الهوى، وشياطين الجن تزين لك طريق الغواية والردى. فهذا هو الملاذ بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالاعتصام بالسنة سبب للنجاة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. هل هناك سؤالات لبعد الصلاة؟
ما أدري إذا رأيتها.
الذي ترون أنتم، الأمر إليكم، وإنما أنا بين أيديكم كما ترون. إن شئتموه بعد الصلاة وإن شئتموه قبل الصلاة الأمر عائد إليكم. بعد الآن؟ طيب هات. هذا يقول: بارك الله فيكم يا شيخ محمد وفيك أيها الأخ الكريم، قال: أود منك أن تذكر لنا شيئا من أدب طالب العلم عند من يتعلم عنده من أهل العلم. مأجورا إن شاء الله تعالى، نجعله في آخر ليلة، ما هو الليلة إن شاء الله بإذن الله. وأنا أدع عندك حتى تذكرني، هذا أمانة وداعة معك. نعم. هذا نفس القلم. هذا يقول: أحسن الله إليك وبارك فيك وفيك. يقول: هناك من أهل العلم من ذكروا في كتبهم أن قوم لوط لم يذكروا بالشرك. لا، ذكروا فيه، ذكروا به، ولكن أكبر ما عندهم بعد الشرك هذه الفاحشة الخبيثة. كما أن أهل الميزان عندهم الشرك، ولكن أخبث ما عندهم هو التطفيف في الكيل والوزن. نعم، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقصاص المستقيم. فليس المعنى أنهم ما عندهم شرك، عندهم شرك. نعم، وهذا الذي يذكر هذا غير صحيح، لأنهم الله جل وعلا قد قال وهو أصدق القائلين مخبرا في كتاب المبين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا غير صحيح. رسلا مبشرين ومنذرين، لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالشاهد هذا إنما ذكر لفداحته وفظاعة هذا الجرم. فكل قوم جاءهم نبي وعندهم جرم عظيم إضافة إلى الشرك ذكر ذلك فيه. نعم. وهذا يسأل عن أبو بكر الباقلاني: هل هو أشعري العقيدة؟ نعم، هو أشعري العقيدة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وهو يعد من فضلاء الأشاعرة، من الطبقة الثانية بعد أبي الحسن الأشعري، بل هو ممهد المذهب للأشاعرة أبو بكر الباقلاني، وهو من عقلاء وفضلاء ونبلاء الأشاعرة، على أنه عنده من الإثباتات في الصفات ما ليس عند من جاء بعده من الأشاعرة، ولكن ليس يعني هذا أنه غير أشعري. نعم. هذا يسأل: هل تذكر لنا كتبا من أمثال القرآن وأمثال السنة؟ نعم، من الأمثال في القرآن كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمه أمثال القرآن مجلد، وطبع في طبعة أخرى في مجلدين قديمة، ولا أدري الطبعات الجديدة، ما شاء الله اليوم المطابع تطبع والمكتبات تبلع والجيوب تدفع، الطبعات كثيرة جدا، لكن هذا الذي أعرفه موجود. وأما ما يتعلق بأمثال الحديث فموجود، من ذلك كتاب أمثال الحديث للرامه رمزي، وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني، كتابان مطبوعان، أمثال الحديث للقاضي الرامه رمزي
وهو أول كتاب ألف في هذا فيما أعلم، والكتاب الثاني أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني، وكلاهما موجود مطبوع. أنا ما فهمت هذا السؤال عن الصوفية، ما فهمت، لعل أخي الكريم يعني يوضحه لي. هذا يقول: قلتم حفظكم الله أن النبي نام على فخذ جابر، ولعل الصواب أنه ابن مسعود كما عند الترمذي. هو كذلك، هو كذلك ذكر عند، ذكر أيضا الحافظ في الفتح، ولكن أيضا جاء على أنه نام أيضا على فخذ جابر. وأما الذي عند الترمذي ففيه كلام، قالوا فيه انقطاع. وعلى كل حال يراجع، يراجع، وما صح أخذ به. هذا يقول: نرجو التوضيح، من رد السنة كفر. هذا بينت، الذي يردها والذي ينكرها ولا يأخذ بها ولا يحتج بها، وذكرنا القرآنيين، هذا هو. أما كل إنسان يرد حديثا لعارض عنده، لشبهة عنده، هذا باء، ينظر في شبهته. ما لكم يا إخوتي وأحبتي أصبحتم تخافون من كلمة كفر؟ كفر بالحق، كفر. أما الباطل فهذا لا يجوز. يعني كوننا نحارب التكفير ليس معنى ذلك أننا نعلن النكير أو النفير في الهروب من التكفير ممن كفره الله ورسوله، أبدا. فلا وربك لا يؤمنون، أقول لكم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول سبحانه وتعالى في أكثر من 50 موضعا في كتابه آمرا بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا لا بد منه. فالذي يرد السنة وينكرها ويرد الأحاديث ردا، يقول هذا الأحاديث تخالف العقل، هذا يكفر لا شك. أما الذي عنده شبهة في حديث أو حديثين، أو يقول هذا الحديث غير صحيح، هذا باب آخر. الذي يأتينا ويقول أنا ما أخذ بالأحاديث، لماذا؟ هذا موجود الآن. لماذا؟ قال: الأحاديث تحتاج لها تعب، وتحتاج معرفة صحيح وضعيف. طيب أنت إذا كنت ما تعرف الصحيح والضعيف، سلم القيادة لأهلها، وأنت خليك راكب من الركاب، خذ من أهل العلم. أما أنك ما شاء الله لا علم عندك وتريد أن تحكم كما يحكم أهل العلم، هذا غير صحيح. نحن نقول لك إنك مجنون. لماذا؟ لأنك غير متأهل. لو جئتني وتقول تبغى تبني لي هذا البيت، وأنا أعرفك أنك ما أنت مهندس معماري، هل أسلمه لك؟ ما يمكن، يطيح بكرة على رأسي. فهكذا أنت الآن تحكم برد هذه السنة لأنها كذا وكذا، وأنت لست من أهل العلم الذين يعرفون كيف يعالجون هذه الأمور، فتتهرب منها ومن الأخذ بها، وتقول أنا لا أخذ بها وأكتفي بالقرآن، هذا غير صحيح. فمثل هذا لا شك، وكتب كتبت لأئمة الإسلام في كفر من لم يأخذ بالسنة. نعم. وهذا يسأل عن مسألة كل محدثة بدعة وزيادة كل بدعة ضلالة، كلها صحيحة، كل ضلالة في النار. أيضا كذلك الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر كتابته في الخطبة جمعت هذا، فلعل أخي السائل الكريم ينظر وسيجد إن شاء الله في خطبتي النبي صلى الله عليه وسلم يجد تفصيل هذا الذي ذكرناه. يقول: هل توجد حديث أخرى تدل على سماع الملائكة الصحابة لحديث الملائكة؟ نعم، من ذلك حديث عمران بن حصين كما في صحيح مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهانا رسول صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. جاء في صحيح مسلم
أن الملائكة كانت تسلم على عمر بن الحسين رضي الله عنهما، هو وأبوه وأخته كلهم صحابة، وأسلموا قديما، وقيل أسلموا عام خيبر. قال: فاكتويت، فلما اكتويت تركت، فلما تركت عادت الملائكة تسلم علي. هذا صحيح، هذا صحيح، وقد ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من كراماته رضي الله عنه. بل ذكر الحافظ عبد البر ونقله عن ابن سعد في الطبقات إن لم أهم أنه كان يرى الحفظة، كان يرى الحفظة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا موجود أيها الأخ السائل الكريم، ولعلنا بهذا القدر نكتفي وعنده نقف وننتهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.